أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة. روى ابن مبارك عن الثوري عن الزبير بن علي عن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس فقال: معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وطاب. وروى أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. هذا باب آخر من الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله، وفيه الترغيب في الوقوف بعرفة. وكما ذكرنا قبل ذلك، كلما عرفت الثواب في العمل كلما كان هذا أدعى لك إلى أن تعمل وأن تحرص عليه ولا يفوتك. فهنا الترغيب في الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الحرام وفضل يوم عرفة، هذه الأحاديث التي تأتي في ذلك ترغب المؤمن في الحرص على ذلك وفي إتقان العبادة، يقف في عرفة من صلاة الظهر بعدما صلى الظهر والعصر لغاية غروب الشمس، ما يضيعش هذا الوقت العظيم اللي حيكون نتيجته أن الله يغفر لهؤلاء، ما يضيعوش في النوم، ما يضيعوش في التسلية، ما يضيعوش في اللعب. وكثير من الحجاج ينتهزون هذه الفرصة في العبادة، في عبادة الدعاء، هذا اليوم عبادتك فيه الدعاء. وكثير من الحجاج يضيع هذا اليوم في النوم، يبقى سهران طول الليل قبلها، يتكلم بكرة يوم عرفة حنعمله ايه مش حنعمله، سهر الليل كله وصلي عرفة نام لغاية ما غربت الشمس. كثير من الحجاج تلاقيهم قاعدين بيلعبوا، قاعدين بيتسلوا، قاعدين اللي بيعمل سيجا، اللي بيعمل بيلعب بتاع حصوات يحطها على الأرض، اللي عمال بيدور حنأكله ايه وحنشربه ايه، اللي بيدخن الشيشة، اللي بيدخن السجاير، يضيع الوقت. وفين على وقت غروب الشمس يقف يدعو ربه سبحانه. تجد مناظر كثيرة في يوم عرفات، أناس كثيرون وكثير ده ليه شيء وده ليه شيء يفعل. لكن المؤمن يحرص على العبادة في عمره كله، وخاصة في هذا اليوم العظيم إلا ربنا يباهي الملائكة بيه. يباهي ربنا الملائكة باللي بيشرب سجاير في يوم عرفة، باللي حاطط الشيشة وعمال بيدور على المزاج بتاعه فيها، باللي بيتعارك مع غيره، لا لا لا، يباهي ربنا سبحانه بالعباد الذين يتعبدون له سبحانه تبارك وتعالى، الذين يدعون اللي ذكرهم هنا. قال: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. جاءوني، جاءوا إلي، شعث الأشعث اللي شعره منكوش مش فاضي إنه يسرح شعره. هذا اليوم مش يوم زينة، هذا اليوم هذا يوم عبادة، من السفر ومن المشقة كان هذا حالهم. أشعث الإنسان أغبر، يعني مترب عليه تراب من أثر السفر. فقال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كادت الشمس أن تؤوب، يعني على وشك الغروب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس، خلي الناس يسمعوني، عايز أكلم الناس. فقام بلال وقال للناس: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا، أحسنوا الاستماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم في يوم عرفة، لا معاه ميكروفون ولا معاه سماعة ولا معاه شيء، ولكن معجزة من معجزات يخطب الناس، كان معه حوالي 130 ألف حاج مع النبي صلى الله عليه وسلم. كون أنت تخطب في 100 واحد 200 واحد تسمعهم بصوتك صعب، لكن يخطب في 130 ألف حاج فيسمعهم بصوته صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة من معجزات الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام. فأنصت الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من ربي السلام، أقرأني من ربي السلام، وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر. وهنا الإنسان يحرص يكون في عرفات، ويحرص أن يقف عند المشعر الحرام اللي كتير من الحجاج ما بيهمهمش لا هنا ولا هنا، يبقى هم أنه لو راح عرفات بعد العصر عشان يمشي المغرب، وراح المشعر الحرام ما يلحقش يقف ولا يدعو فيه، عايز يجري ويخلص، وما تعرفش عايز يخلص إيه، عايز يجري يعني. وانت إذا طلعت من هنا هتروح هنا، طلعت من هنا هتروح هنا، لا ترى تقعد في الفندق، إيه اللي انت جبته يعني، بالإسراع في الجري عايز تخلص الأشياء. لو أن الإنسان وزن الأمر بعقله وبقلبه عرف أن الاستعجال ولا ذي قيمة، ولا ذي قيمة، في النهاية كله محصل بعضه أنه حيقعد في مكة لغاية ما يجي يوم السفر وحيمشي. ولكن ضيعت ما كان في هذا الموقف العظيم في يوم عرفة، بدل ما تقعد هنالك من الظهر لغاية غروب الشمس تقوم تذهب إلى عرفات متأخرا. إذا خرجت من عرفات وتروح للمزدلفة كفاية نمر عليها مرور ونذهب على منى عرفة، طب نرجع على مكة، مستعجل على إيه ما تدريش. هذا لو أنه فكر لأثقن العمل، ربنا هيغفر لي بالأعدى في يوم عرفة هنا في عرفة، أمكس في عرفة، تروح في المزدلفة، المبيت في المزدلفة هذا واجب أن تبيت في المزدلفة، الوقوف عند المشعر الحرام، إمتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام؟ وقف الصبح صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى بالناس الفجر على أول وقتها صلى الله عليه وسلم، بقي في المشعر الحرام لغاية قبيل طلوع الشمس، وقف يدعو، فالله عز وجل اطلع على أهل عرفة فغفر لهم، اطلع على أهل المشعر اللي واقفين يدعو دول فغفر لهم. ليه تحرم نفسك من المغفرة وإن عايز تدري وتسابق الناس وتوصل إلى إيه؟ إلا المعذور. فقال هنا إن الله سبحانه غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، يعني الآثام التي وقعوا فيها ما يلحق هذه الآثام من تبعات الله يضمنها عنهم، يعني يغفر لهم سبحانه تبارك وتعالى، ويرضي الله سبحانه تبارك وتعالى من قد وقعوا في يوم من الأيام بسبب شيء، لعله وقع في إنسان وذهب إليه فاستسمح هذا الإنسان فسامحه، فالله يرضي هذا الذي سامح، والله عز وجل يضمن عن عباده التبعات. وذكرنا إن الحاد إما المظالم بينه وبين الله، ذنوب بينه وبين الله، وإما ذنوب بينه وبين العباد. الذنوب بينه وبين العباد لا بد من استحلال العباد ومن إعادة الحقوق لأصحابها. أما حد سرق فلوس فلان وراح حد بها وبعد كده منع حديت ويظن لا 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 ولا ينفع في شيء، هذا مال مسروق لابد وأن يعود لصاحبه ولابد أن يتحلل من صاحبه. أما أن الله يضمن عنه إيه، هو لص حرام رايح لبيت الله الحرام بمال حرام، لا ليس كذلك. يبقى حتى الشهيد إنه يغفر له كل شيء إلا الدين، حقوق العباد حقوق الناس، يحبس الشهيد عن الجنة لغاية ما يقتص لأصحاب الحقوق من هذا الإنسان. لذلك احذر من أموال الناس، من أعراض الناس، من دماء الناس، الأشياء التي تحبس عن الجنة حتى ولو كنت من أهلها، لغاية ما يقتص لأصحاب الحقوق من هذا الإنسان المحقوق. من الأحاديث اللي جاءت يقول هنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى، رواه مسلم عن عائشة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، من يوم يعني يوم العتق، فيعتق الله عز وجل العبيد من النار بوقوفهم في عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وهنا فيه كأنه التأنيب للملائكة في يوم ما قالوا أنه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هنا دين دول ليه ليفسدوا ويسفكوا الدماء، فيكون الإنسان الذي ذهب للعبادة يستحق الأجر من الله والمغفرة من الله، فيقول اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. حديث آخر لابن عمر تقدم قبل ذلك ولكن فيه زيادة هنا، يقول جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن، فقال اجلس. وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن، فقال سبقك الأنصاري. هنا رجلان ثقفي وأنصاري الاثنين جايين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالأنصاري جاء الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس علشان يسأل السؤال بتاعه، فجاء الثقفي وسابقه وقال إنه عنده كلمات يسأل عنها، فقال سبقك الأنصاري. الأنصاري جاي الأول، يبقى الجاي الأول يسأل الأول. فالأنصاري تنازل رضي الله عن الجميع فقال يا رسول الله إنه رجل غريب وإن للغريب حقه، رجل جاي من بعيد، أنا هنا من المدينة أنا أستنى، ولكن الغريب له حق، فابدأ به، ابدأ هو أدن تدوري يعني. هنا فيه الأدب، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا فيش حد يتقدم على الآخر، فلو حصل إن واحد يتقدم على غير دوره تقول له لا مش دورك يا ده الشيخ، لكن تنازل له الآخر خلاص فيسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الثقفي إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عن، وإن شئت تسألني وأخبرك. عايز أن أنا أقول لك أنت جاي تسأل عن إيه ولا أنت تسأل وأنا جاوبك؟ فقال الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم بل أجبني يا رسول الله عما كنت أسأله، يعني أنت إذا عرفت إيه اللي في نفسي قل لي، طيب إيه اللي في نفسي اللي أنا جاي أسأل عنه. فقال ده سؤال الثقفي بقى، قال جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصف، أنت جاي تسألني عن هذه العبادات، ركوعك سجودك صلاتك صومك، جئت تسأل عن هؤلاء. فقال الثقفي والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيء، فعلا أنا جاي أسأل عن هذه الأشياء الأربعة، الركوع والسجود والصلاة والصوم. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرد أصابعك، يعلمه الصلاة، لما تركع تحط إيديك، ما تحطش إيدك على الأرض، ما تحطش إيدك على ظهرك، ما تحطش إيدك على دماغك، ما تحط إيدك على ركبتيك، يبقى الراحة راحة اليد تكون على ركبتيك، تقبض على ركبتيك، ثم فرد أصابعك، فرد أصابعك، يبقى لما بتحط إيديك على ركابك وإنت راكع ما بتضمش صابعك كده، ولكن بتخلي الصابع مفرد قابض على الركبتين، بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذ، إذا حين تصلي اطمئن في الصلاة، ما تكروتش في الصلاة، مش رفعت وترافع على طول تنقر، لا، فيقول لك صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ كل عضو مأخذ. وإذا سجدت فمكن جبهتك، إذا سجدت على الأرض مكن جبهتك، ما تقومش تسجد وترفع في ساعتها، لا، ولكن اسجد لغاية ما تطمئن ساجدة، ولا تنقر نقرا، نق زي نقر الديك هو بيشرب ينزل أو ينقر الحباية ويرفع رأسه على طول، لك لا ما تنقرش في الصلاة نقرا، ولكن اطمئن في سجودك. يبقى هنا يويل له الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في السجود. قال وصلي أول النهار وآخرة، وصلي كأنه بيسر عن نافلة، عن نافلة، قال صلي أول النهار يعني وقت الضحى صلي، وفي آخر النهار صلي من قيام الليل، ما تضيعش صلاة نافلة، صلي في أول نهار وآخر. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله فإن أنا صليت بينهما، يعني صليت في أول النهار صلاة الضحى وصليت بالليل صلاة التهجد وأمت بالليل وبين الاثنين كمان صليت في أثناء النهار ما تيسر لي من نافلة، هنا ما قالوش ان لا تصلي 10 ركعات بس، صلي 12 ركعة بس، صلي 11 ركعة، ما قالش هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، صلي ما شيء صلي. قال فأنت إذا مصلي، أنت إذا مصلي، يبقى هنا التقييد، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان ما زاد على 11 ركعة، ده هو صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل ما يكون أن تصنع كصنيع، لكن إذا كنت لا تقدر على ذلك، إنه هو بيقوم قياما طويلا صلى الله عليه وسلم، يمكن يقرأ السبع السور الطوال في الركعة الواحدة صلى الله عليه وسلم، أنت لا تقدر على ذلك، ثم تعود هذا بأن حفظ القرآن حافظ شوية صغيرين حصل لركعات كثيرة، ما قالكش 11 وتقف على كده، لم يقل ذلك. الذي قال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11، مش هو اللي قالت عائشة رضي الله عنها. هذا ليس قيدا انه لا يجوز زيادة كما يذهب بعض الناس فيقول لا يجوز زيادة على 11 ركعة، هذا من الجهل. ولم يقل احد من علماء المسلمين السابقين، لم يقل احد ذلك انه لا يجوز الزيادة. الرجل هنا لما قال له صلي اول النهار يعني نوافل كثيرة، صلي آخر النهار ما حددلوش كم ركعة صليها، صلي ما شئت من النوافل. الرجل راح مزود كمان، هو قال له صلي أول وآخر، طبعا هصلي بالاثنين كمان، هصلي بالاثنين. قال فأنت إذا مصلي، يبقى هنا في أن أكثر من النافلة ما شئت، وما تقولش الحد هذه بدعة إنك زودت على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما حددلكش أصلا، ما لكش صلي كذا وما تصليش أكثر من ذلك، صلي ما شئت. فلما قال الرجل أول النهار وآخر النهار قال له بينهم كمان حصلي، قال أنت إذا مصلي، أنت إذا مصلي. قال وصم من كل شهر 13 و14 و15، يعني اللي هي أيام البيض، أيام 13 و14 و15، صم هذه الأيام من كل شهر على وجه النافلة وليس الفريضة. بكذا خلص سؤال الرجل الأول اللي هو الثقفي. فأقبل على الأنصاري وبرضه قال له نفس الشيء، وهذا قدمناه قبل ذلك ونختصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال لا يا نبي الله، أخبرني عما أو بما جئت أسألك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، إلى آخر ما ذكر، وذكر في الفضل قال فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة. يبقى كل خطوة بيخطوها هو على رجله أو راكب الجمل بتاعه بيمشي به أو راكب طيارة ولا سيارة ولا باخرة، كل خطوة من خطواته لغاية بيت الله الحرام له أجر فيها. قال كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة. وهنا لا ينافي هذا في حديث آخر 10 حسنات، 10 إن الحسنة عند الله مضاعفة، فإذا ذكر حسنة واحدة فالله يضاعفها لعشرة ولأكثر من ذلك سبحانه. قال فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. يعني لو عدد ذنوب هؤلاء بعدد الرمال، لو كانت بعدد قطر السماء المطر الذي ينزل من السماء عدد قطراته، فله مغفرة من الله عز وجل. وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، برميه للجمرات إن ثوابه أعظم من أني أذكر هذا الثواب يوم القيامة، بقى يعرف الثواب العظيم اللي في رميه الجمار. لذلك لما يقف العبد يرمي الجمرات ما يبقاش همه أنه هو يزاحم الناس ويؤذي الناس، أنت هتاخد ثواب على هذا العمل، ما تضيعش ثوابك بأذى الخلق، ترمي الجمرات جمرة جمرة كما كان يرميها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أن يأخذ الجمرات كلها في إيده ويرميها مرة واحدة، ما ينفعش أن يجيب طوب كبير يرميه، لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل هذا فرموا، يبقى أد عقلة الصبع أو أد الحمصايا أو أد الفلاية يرمي الجمرات. يقول صلى الله عليه وسلم وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا قضى طوافه فطاف ببيت طواف الإفاضة، فكان هو بعده طواف الوداع، خلصت لك الثواب العظيم من الله عز وجل وترجع إلى أهلك وأنت لا ذنب عليك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الحج وعلى العمر ما أبقانا، وأن يغفر لنا وأن يعيدنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.